بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرض الأخير: ما إذا سجد في المكان المغصوب عن نسيان ولم يكن هو الغاصب، وقد أفاد سيدنا أن الحكم صحة صلاته، لأحد وجهين سبق الكلام في الأول، الوجه الثاني التمسك بحديث لا تعاد، حيث إن المكلف إذا أخل بشرطية الإباحة حيث يعتبر في صحة السجود إباحة المكان، لكنه أخل بالشرط عن نسيان فقد يقال إن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة صحة صلاته. وأشكل على هذا الاستدلال بإشكالين: واحد، ما ذكره سيدنا قدس سره نفسه من أن هذا المكلف أخل بالسجود، فقد أخل بأحد الخمسة، والإخلال غير القادح، الإخلال بغير الخمسة. لا الإخلال بأحد الخمسة، وكلامه مبني على أن الظاهر عرفان من قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة السجود أن المستثنى السجود المأمور به، وحيث إن المكلف أخل بقيد من قيود السجود وهو إباحة المكان، فقد أخل شنو؟ بالسجود المأمور به، فلا يشمله حديث لا تعاد. لكن الظاهر عرفا وفاقا للسيد الأستاذ دام ظله أن المستثنى أصل السجود لا قيود السجود، لا السجود المأمور به. فإن العرف يرى أن من سجد ولكن لم يضع يديه على الأرض أنه سجد، لكنه تخلف عن قيد شرعي. فلا ينطبق المستثنى على من سجد، قولوا يا شيخ حسن، في الأرض المغصوبة نسيانه، لأنه وإن لم يأتي بالقيود الشرعية بالسجود لكنه أتى بأصل السجود. فمقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته. الإشكال الثاني، هذا إشكال عقلي مهم تفتوا إليه، من سجد على المغصوب نسيانا وأردنا أن نصحح صلاته بحديث لا تعاد، فما هو المرفوع بحديث لا تعاد؟ كيف صح صلاته؟ الأمور المتصورة في المقام ثلاثة، جزئية السجود، شرطية الإباحة، حرمة التصرف في المقصود. فإذا أردنا تصحيح صلاته فلا بد من رفع أحد هذه الأمور، وإلا لو قلنا بأن السجود جزء حتى في حال النسيان، وقلنا بشرطية الإباحة حتى في حال النسيان، وقلنا بحرمة التصرف في المسجد المغصوب حتى في حال النسيان، فلا يمكن شنو؟ تصحيح الصلاة. فتصحيح الصلاة يتوقف على رفع الشارع أحد هذه الأمور في فرض النسيان. فهل المرفوع جزئية السجود؟ هذا مما لا معنى له، لأن المصلي لم يخل بالجزئية كي ترفع في حقه، بل أتى بجزئية السجود. هل المرفوع شرطية الإباحة؟ هذا غير معقول. ليش غير معقول يا شيخ حسن؟ لأنه
ما داخل فيه
لأن شرطية الإباحة من أول يوم قلناها في بحث اجتماع الأمر والنهي شرط عقلي لا شرعي، فإن اشتراط إباحة المكان أو الثوب إنما هو لأجل حكم العاقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي. إذ لولا حكم العاقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي لم نقل بشرطية الإباحة لا في مكان المصلي ولا في لباسه ولا في وضوئه وما أشبه ذلك. ولذلك صرح السيد الشهيد لأنه جوازي يعني لا يرى الامتناع بعدم شرطية الإباحة. فإذا كانت شرطية الإباحة شنو؟ شرطا عقليا، فلا يتدخل الشارع بما هو شارع في وضعه او رفعه. وان كان المرفوع بحديث لا تعال حرمة الغاص بان يقول الشارع سجودك جزء وشرطية الإباحة واقعية، لكن لا يحرم عليك في حال النسيان شنو؟ السجود في المكان المرصود. فهذا ليس من شرائط الصلاة وأجزائها كي يرفع بحديث. فإنما يتكفل به حديث لا تعاد التصرف فيما هو من أجزاء الصلاة وشرائطها، وأما حرمة الغاص فهي حكم عام لا يختص بالصلاة. حرم الوضعين شرطية الإباحة. فالنتيجة أنه لا يمكن بحديث لا تعاد لا رفع جزئية هذا السجود الذي وقع في المكان المغصوب، لأن المكلف لم يخل بالجزئية، ولا رفع شرطية الإباحة لأنه شرط عقلي، ولا رفع حرمة الغاصب لأنها ليست من شرائط الصلاة. فالنتيجة عدم صحة التمسك بالله بحديث لا تعاد لإثبات صحة الصلاة لمن سجد على الأرض المغصوبة نسيانا ولم يكن غاصبا. أحسنت يا شيخ حسن. نعم
المستثنى هو أصل السجود.
لا أسمع. المستثنى
هو أصل السجود.
بالي أصل السجود وقد سجد.
تبين أن تقدم أن المستثنى ليس أصل السجود.
قلنا المستثنى أصل السجود، لا السجود المأمور به. لو قال المستثنى السجود المأمور به، ما سجد السجود المأمور. فقال ما المستثنى أصل السجود وقد سجد. ولكن يلاحظ عليه أن ظاهر حديث لا تعاد أن كل خلل في غير الخمسة شنو؟ مغتفر حال النسيان وليس بقادح في صحة الصلاة، حيث أطلق المستثنى من قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فمقتضى إطلاق المستثنى من أن كل خلل نسياني بغير الخمسة ليس قادحا، وهذا خلل في غير الخمسة. ودعوى أنه لا يمكن تخريج شمول لا تعاد للمقام لغيثا، فإن ظاهرها إثبات الشمول، إنما الكلام في تخريج ذلك ثبوتا. ودعوى أنه لا يمكن تخريج ذلك ثبوتا إلا برفع حرمة الغاصب، إذ لا يمكن رفع الجزئية وقد أتى بها، ولا يمكن رفع شرطية الإباحة لأنها شرط عقلي، فلا مانع من أن نلتزم أن مقتضى شمول حديث لا تعاد لهذا الفرض ارتفاع حرمة الغاصب، وإن لم تكن من شرائط الصلاة، إلا أن الحرمة حيث إنها انحلالية فلكل فرد من الغصب حرمة، فهذا الفرد من الغصب وهو السجود على الأرض المغصوبة رفعت حرمة هذا الفرد بحديثي لا تعاد، وهو مما لا مانع منه، إذ يكفي في رفع الحكم وإن لم يكن من شرائط الصلاة أنه مستتبع لأثر في الصلاة نفسها، وهذا كافي. فتبين بذلك صحة صلاة من سجد على الأرض المغصوبة نسيانا ولم يكن غاصبا بحديث لا تعاد. نعم الحديث لا تعاد، وتقول حديث لا تعاد بإطلاقه يشمل فإذا بإطلاقه لا يشمل،
مع ذلك صلاة
شلون؟
احنا في الإباحة نقول هاي الإباحة مو شرط،
الإباحة شرط عقلي،
عقل نرفع
العقل، إذا مو بحديث لا تعاد، إذا النصر تمسك بحديث لا تعاد، إذا العقل قال والله أنا الناسي ما أراه هذا صار حكم عقلي،
لا
خب ليش الموضوع حديث ما كافي بعد، يا حديث لا تعاد يا حكم العقل، يجي لحديث لا تعاد، حديث لا تعاد يقول أنا أرفع ما كان من وضعي، شرطية الإباحة مو من وضعي أنا حتى أرفعها، هذا شرط عقلي لم أضعه أنا حتى أقوم برفعه. إذا لا محالة سترفع الحرمة الخاصة بهذا السجود، لأنها وإن لم تكن من شرائط الصلاة لكنها تتبع أثرا في الصلاة، فمقتضى حديث لا تعاد رفعها. انتهى الكلام. ثم ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره وهو فقيه يربط دائما الأصول بالفقه، ذكر عدة فروع في المقام متناثرة في الفقه ترتبط بباب اجتماع الأمر والنهي. الفرع الأول الغسل أو التيمم أو الوضوء في المكان المغسول، وقد أفاد تبعا لأستاذه قدس سرهما أنه تارة لا ينحصر الغسل بالمكان المغسول، بل يمكن أن يغتسل في غيره لكنه اغتسل فيه باختياره. فهنا في هذا الفرض يا مولانا ومقتدانا نحكم بصحة غسله وتيممه ووضوءه، لأن الأمر والنهي لم يجتمعا في شيء واحد، إذ الغسل والوضوء هو عبارة عن وصول الماء للبدن، والمنهي عنه هو شنو؟ حركة اليد في الفضاء المغصوب بإجراء الماء على البدن. فما هو المأمور به؟ قولوا لي هو الوصول، وهذا ليس غصبا، وصول الماء. وما هو المنهي عنه؟ وهو حركة اليد يا شيخ إحسان، ليس منهيا عنه. فلم يجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد كي يكون الغسل أو الوضوء باطلا. وأما إذا انحصر الغسل بالمكان المقصود أو الوضوء بالمكان المقصود، كما لو كان سجينا مثلا، فهنا قد يقال لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء، وتصل النوبة شنو؟ للتيمم، لأنه ليس قادرا على الغسل لاستلزام الغسل معصيتان، وهو التصرف في الفضاء المغسول. واستلزام استخدام الماء لمعصيتين يعد عدم وجدان للماء، فهذا ليس واجدا للماء لأنه غير قادر على استعماله، فوظيفته تيمم. ولكن هل يتصور تصحيح غسله بالترتب بأن يقول الشارع لا تغتسل يعني لا تستخدم الماء في أرض الغير، ولكن لو استخدمت الماء فاغتسل فيصح غسله بالأمر الترتبي. ذكر سيدنا قدس سره أنه لا يعقل الترتب، لأن الأمر بالمعلول عند حصول العلة تحصيل للحاصل، والوجه في ذلك أن إجراء الماء على اليد علة تامة للغسل والوضوء، وهذا الإجراء هو بنفسه شنو؟ غصب محرم. فلو قال الشارع لا تجري الماء على يدك لأنه غاصب، لكن لو أجريت فاغتسل، هذا لا معنى له، لأنه بمجرد أن يجري تحقق الغسل بالضرورة. إذ متى حصلت العلة التامة حصل المعلول، فلا وجه لأن يقول له لا تجري الماء، لكن إذا أجريت الماء فاغتسل، لأنه إذا أجرى الماء فقد اغتسل. فالأمر بالغسل بعد إجراء الماء تحصيلا الحاصل وهو محاله. إذن فالأمر الترتبي محال، فلا يمكن تصحيح الغسل والوضوء. ما يخالف على راحتك اللي تقوله، ما يخالف ما يخالف أنا ما قلت ما يخالف، لو قلنا فلا إشكال ما يخالف. ولكن الظاهر أن الغسل عنوان قصدي وليس أمرا تكوينيا، وما يكون إجراء الماء علة تامة له هو الغسل التكويني لا الغسل القصدي، فحيث لا توجد علية تامة من قبل إجراء الماء للغسل والوضوء القصديين، فيتصور حينئذ الأمر الترتبي بأن يقول الشارع لا تجري الماء يا شيخ إحسان، فإن أجريت الماء فاغسل به شنو؟ الغسل أو الوضوء. ومقتضى ذلك الصحة بالأمر الترتبي. غير مخالف القصم محرم، القصم داخل في الحرمة، داخل في الحرمة هو الإجراء، فلا ما يصير تحصيل حاصل لأن القصم ليس منهيا عنه، حتى يقول لو شرع إذا قصدت، القصم داخل في النهي، داخل في النهي هو الإجراء. لا تجري الماء فإن أجريته فاقصد بذلك الغسل، هذا ليس مانعا. حتى لو في الأخ القصد لن يؤخذ بالنتيجين فلا يلزم تحصيل الحاصل، لأن القصد يكون موجود تكوينا ووجدانا بس مو مأخوذ في لسان الدليل لأنه ليس منهيا عنه معا. هي ليس منهيا عنه لأنه ليس غصبا، القصد ليس غصبا، وما يؤخذ في موضوع لسان الدليل هو المنهي عنه حتى يرتب عليه الأمر. الفرع الثاني يا شيخ حسان الدمشقاني، الوضوء أو الغسل بآنية الذهب والفضة. أو الآنية المغصوبة، الحكم واحد. بيان ذلك يربالك على الفروع يا شيخ حسن. إذا كان الوضوء اغترافا كأن يغترف الماء من الآنية ثم يتوضأ به، فهنا لا إشكال في صحة وضوئه، فإن المنهي عنه غير المأمور به، فإن المنهي عنه هو المقدمة ألا وهو الاغتراف، لأنه تصرف في الآنية المغصوبة أو آنية الذهب والفضة. أما المأمور به فهو فعل اختياري يحصل بعد الاغتراف، إذ بإمكانه أن يرمي الماء وبإمكانه أن يتوضأ به. لم يجتمع الأمر والنهي شيء واحد. نعم لو انحصر الوضوء بالماء الموجود في الآنية المغصوبة أو آنية الذهب والفضة بناء على عدم اختصاص الحرمة بالأكل والشرب وشمولها لمطلق الاستعمار، فهنا نحتاج إلى الترتب بأن يقول الشارع لا تستخدم الآنية لأنها غاصب، لكن لو استخدمتها واغترفت منها فتوضأ. أما إذا كان الوضوء يا مولانا يا شيخ أحمد الخصال، أما لو كان الوضوء ارتماسان لا اغترافان، بأن يضع يده في الآنية المغصوبة أو آنية الذهب ويقصد بهذا الوضع شنو؟ الوضوء، فهنا يقال لقد اجتمع الأمر والنهي، فهذا الوضع تصرف وهذا الوضع وضوء، فيقال بذلك بفساد شنو؟ وضوئه أو غسله، كما لو اغتسل طبفل الآنية كبيرة وطب في الآنية حتى جنو يغتسل مثلا. نعم هاني بعد هاني الأواني في زمن العباسي أواني كبيرة يعني في الفضة والذهب. ثم الفرع الثالث، لا بأس بكلامكم فتحموك. الفرع الثالث يا شيخ حسان، الصلاة المستلزمة للحج كما لو صلى أمام قبر المعصوم، وكان ذلك مستلزما للإهانة أو الهجر. أو فقل صلى منفردا في مكان تقام فيه جماعة ولزم من انفراده هجر حرمة الإمام. فهنا ذهب سيدنا قدس سره إلى فساد الصلاة، لأن التركيب بينهما اتحادي، فإن نفس صلاته هي أجل، فقد توارد الأمر والناهي على شيء واحد، فهي صلاة وهي أذكر. ولكن السيد الأستاذ دام ظله ذهب إلى القول بالصحة، وأن الحرمات تكليفية لا وضعية، فكأنه يرى أن متعلق الناهي ليس هو ذات الصلاة، وإنما متعلق الناهي مثلا استدباره بقبر المعصوم، أو متعلق الناهي انفراده عن الجماعة. فإذا اختلف متعلق الأمر عن متعلق الناهي صحت صلاته. الفرع الرابع، إذا خالف التقية، نعم ما أريد أخطأهم ومجبور أنا، هذا مجرد تفريعات على المسألة لتجول العقول فيها. علم من ما شاء الله. إذا خالف التقية فتوضأ بوضوء على خلاف التقية، أو صلى صلاة على خلاف التقية، فإن الوضوء محرم لكونه على خلاف التقية، ومامورا به لكونه وضوءا. فهنا لا كلام في فساد وضوئه وصلاته، الاتحادية المتعلقة الأمر والناهي. الفرع الخامس، التقصير بالآلة المغصوبة أو ذبح الهادي بالسكين المغصوبة، فلو استخدم مقص غيره من دون ابنه فقصر به، او اخذ سكين غيره من دون ابنه فذبح بها الهادي، فقد ذهب شيخنا الأستاذ قدس سره إلى بطلان التقصير والذبح. هذا بحاجة، بينما ذهب السيد الأستاذ في مسألة التقصير إلى الصحة، وكأنه يرى أن حركة اليد باستخدام المقص او السكين ليست هي التحرير، وانما هي مقدمه للتقصير والذبح، وان الذبح والتقصير عباره عن انقصاص الشعر او انفراء الاوداج، فما هو متعلق الامر غير ما هو متعلق الناهي. وياتي الكلام في بقيه الكلام، والحمد لله.